أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه لو حصل التعارض المستقر بين قاعدتي ما لا يضمن وبين قاعدة اليد، فقد يقال بأنه ترجح قاعدة اليد من باب أن المشهور حكموا بالضمان وعمل المشهور مرجح، ولكن هذا الكلام محل تأمل. أولا، هذه قواعد باب الترجيح، ركز في هذا المطلب الأصولي، قواعد باب الترجيح كما ورد في كما هو المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، موردها تعارض الروايتين والحديثين. يأتي عنكم الحديثين أو يأتي عنكم الحديثين أو الحديثان المختلفان، فماذا نفعل؟ فجاءت المرجحات، فموضوع المرجحات تعارض الحديثين الخبرين، ومقامنا لا يوجد عندنا رواية ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إنما هي قاعدة متصيدة من أدلة معينة. وكذلك ليس عندنا رواية هي الأساس في قاعدة اليد، وإنما المدار على الارتكاز أو السيرة العقلائية، فلا معنى لإعمال المرجحات في المقام بأن نقول نرجح هذه الطائفة على تلك الطائفة بالشهرة مثلا الفتوائية. هذا أولا، وهذا من اشتباهات أحيانا يصير تعارض، يلا عمل المشهور، مشهور في وين؟ من قال أنه مرجح؟ هذا مريده الحديثين مختلفين المتعارضين. ثانيا، لو تنزلنا عن هذا الإشكال، فإن الكبرى وهو أن الترجيح بالشهرى الفتوائية غير ثابت أصوليا، فإن المعروف بينهم في بحث التعارض في مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه استظهر أكثر الأصوليين. أي شهرة سيدنا؟ الشهرة الروائية. ولهذا نفس عمر بن حنظلة فهم هو ذلك حيث سأل الإمام، فإن كان الخبران أو الحديثان مشهوران، فجعل الشهرة وصفا للحديث وليس وصفا للفتوى أو للعمل. فظاهر بلي مقبولة عمر بن حنظلة أن الترجيح بالشهرة الروائية لا بالشهرة الفتوائية. وثالثا، لو تنزلنا وقلنا أن المدار على الشهرة الفتوائية، فلم يثبت أن قدماء الأصحاب أفتوا بأنه بالضمان في مثل هذه المسألة، وما نسبه في الرياض محل تأمل كما ذكر غير واحد من الأعلام. فلو تتبعنا كلمات القدماء فكثير منهم أصلا لم يتعرض إلى ذلك، ولهذا المصنف عندما نقل العبائر نقلها من كلمات المتأخرين كالقواعد والتحرير والتذكرة، وأما كلمات المتقدمين لم يتعرض أصلا إليها لأنه لم يجد فتوى المتقدمين من الأصحاب وحكمهم بالضمان في هذه المسألة، فدعوى أن هناك شهرا وما شاك ثغرويا غير تام في المقام. ولعله لأجل كل هذا أو بعضه لم يقبل المصنف بما أفاده من صاحب الجواهر، وقال إن مقتضى الصناعة في المقام هو الحكم بعدم الضمان تطبيقا لكبرى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وأننا ننزل الإجارة الفاسدة منزلة الإجارة الصحيحة كما بين الأمس في آثار الضمان سواء كان في متعلق العقد أو غير متعلق العقد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ولهذا ما جعل المصنف هذا المورد من موارد الإشكال على اضطراد القاعدة، ثم قال ثم إنه يشكل، يعني ما جعل مسألة العين المستأجرة من موارد الإشكال على القاعدة لأنه ما يقبل، لأنه قال الأقوى هو شنو؟ الأقوى هو عدم الضمان فيوافق القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولهذا ما عنونه تحت عنوان ولم يذكره تحت عنوان ما يشكل فيه على اضطراد القاعدة، ذكره قبل ذلك ليعالج الإشكال لأنه يرى أن الأقوى عدم الضمان. ثم يتعرض المصنف إلى ما يمكن أن يشكل فيه على اضطراد القاعدة، أي أن القاعدة منقوضة ببعض الموارد التي يحكم فيها بالضمان مع أن صحيحها صحيح العقد فيها لا يحكم بالضمان. ما هي هذه الموارد؟ ذكر عدة موارد. المورد الأول وهو ما ذكره غير واحد من الأعلام ومنهم المحقق في الشرائع، وهو أنه إذا فرضنا أن المحرم إذا استعار صيدا من المحل، المحل عنده صيد أصاب صيدا فأعطى هذا الصيد في يد من؟ في يد المحرم عارية من باب العارية، قال هذا إعارة عندك، فوضع المحرم يده على الصيد. ذكر جمع من الفقهاء أن هذه العارية فاسدة ولا يصح للمحرم أن يمسك ويضع يده على الصيد، وحكموا أنه لو تلف الصيد في يده ولو بدون تفريط وإتلاف جاءت بل مات الصيد، خدا رحمتك كنا مات الصيد راح أصيب بمرض فمات، يضمن أو لا يضمن؟ لو كانت العارية صحيحة وجامعة للشرع لا يضمن، فإن المستعير أمين لم أمين أمين، ولكنهم قالوا في هذا المورد العارية فاسدة ويضمن المحرم للمحل القيمة لو تلفت بدون تعد وتفريط، هذا محنة مو بتعد وتفريط مو إتلاف، كلامنا في التلف والإتلاف بلا إشكال، حتى لو كان صحيح العارية لو أتلفها بتعدنا وتفريط منه ما يضمن؟ يضمن، كلامنا كله بدون تعدي وتفريط، قالوا يضمن مع أنه صحيح العارية لا يوجب الضمان. فهذا من النقض على القاعدة، لو كانت العارية صحيحة فلا يضمن، ولكن لو كانت العارية فاسدة قالوا بض بالضمان. وهذا المطلب لم يعجب ما قبل به الشهيد الثاني، ولهذا الشهيد الثاني ناقش قال أنه كيف تقولون بالضمان أيها المحقق وغيركم صاحب الشرائع؟ قال بالضمان، قال إما أن العارية صحيحة وإما أن العارية فاسدة، فإن بنينا على أنه يصح للمحرم أن يضع يده على الصيد والعارية صحيحة وإنما المحرم أن يصيد، المحرم على المحرم هو أن يتصدى ويباشر الصيد، وأما أنه يكون الصيد الذي صاده المحل عارية وتحت يده لا دليل على أنه حرام وأن هذه العارية عارية فاسدة. فإذا بنينا على أن العارية صحيحة فواضح عدم الضمان، واضح أم واضح؟ واضح. وإن أصررتم على أن المحرم لا يضع يده على الصيد مطلقا وأن هذا محرم وأنه العارية فاسدة فيشملها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فلماذا تحكمون بالضمان؟ فلا وجه لحكمكم بالضمان. هذا إشكال من؟ الشهيد الثاني. إذن نعم الشهيد الثاني ما وافق، ولهذا على مباني الشهيد الثاني هذا النقد متام على القاعدة، لأنه يرى أن المورد من موارد عدم الضمان، ولكن على مبنى الشرائع والعلامة وجماعة يرون الضمان، فعلى مبانيهم يا سيدنا يكون المورد من موارد الاستثناء والنقض على القاعدة الكبروية. وينبغي أن نسأل ما هو وجه الضمان حينئذ؟ لماذا حكمتم بالضمان حتى أخرجتم هذا المورد من كبرى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ الشيخ الأعظم يقول لعله نحن نتصدى، ما واضح في كلماتهم ما هي النكتة، أنا الآن أبين إليك النكتة تستفاد من كلمات الجواهر. المصنف واضح أنه ناظر لكلمات الجواهر، إذا تريد تعرف كلمات الشيخ العظام انظر إلى الجواهر من الكتب التي ينبغي على الطالب أن يراجعها في أثناء دراسته للمكاسب، كتاب جواهر، جواهر الكلام، مهم جدا، لأن الشيخ الأعظم واضح أنه ناظر لكلمات الجواهر تصريحا تلويحا، بعضها نفس النصوص الموجودة في الجواهر، لازم تخلي هالكتاب والجواهر تحتك، هذا فرصة تتعود على الفقه الجواهري. الجواهر جدا جدا مهم، الطالب ينبغي أن يلاحظه أثناء دراسته في المكاسب المحرمة والبيع والخيارات. ما يغرق إن شاء الله، عندك سفينة أهل البيت سلام الله عليه ما تغرق، من تمسك بهم أمن، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. خب، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول لماذا هؤلاء حكموا بالضمان؟ إذا دققنا في المطلب قد يقال بأن حكمهم بالضمان ليس من باب الاستثناء للقاعدة حتى يورد هذا نقض على القاعدة، لا، وهو أننا إذا راجعنا الأدلة الواردة في المسألة، ركز معي في كلمات الشيخ، فالمستفاد من النصوص أنه متى ما وضع المحرم يده على الصيد وجب عليه إرساله، يرفع يده عنه، مجرد أن يضع يده عليه يجب عليه أن يرسله، مو أنه مجرد يحدث وضع اليد يجب عليه الإرسال، ما يجوز له أن يبقي يده على وين؟ على الصيد. فإذا جاء التفتوا هذا المطلع، ومن حين وضع اليد وجب عليه الإرسال ودفع القيمة والفداء لمن؟ للمعير، للمالك الذي أعطاه الصيد. ولهذا يترتب على ذلك أنه لو وضع يده على الصيد يوم السبت وأرسله فمات الصيد يوم الأربعاء، متى مات؟ الأربعاء. هل المدار على قيمة الصيد يوم الأربعاء أو المدار على قيمة الصيد يوم السبت؟ قالوا بأن المدار على قيمته يوم السبت مو يوم لأنه من حين وضعه يده مطالب تكليفا بوجوب الإرسال وأداء القيمة لمن؟ للمالك. وبناء على هذا يجب عليه القيمة من حين وضع اليد، من حين مخاطبته بوجوب الإرسال اشتغلت ذمته بالقيمة، وحينئذ سبب الضمان في هذه العارية هو وجوب الإتلاف، لا الإتلاف الخارجي كما شرح بعضهم، مو صحيح. سبب الضمان هو أن الشارع أوجب على المكلف الإتلاف، فنفس حكم الشارع بوجوب الإتلاف يوجب أن يحكم الشارع بالضمان على من؟ على من خوطب بوجوب الإتلاف. فنفس الدليل، العرف إذا قال المولى هكذا، أيها المحرم، يخاطب، لا تضع يدك على الصيد، فإن خالفته ولو جهلا ووضعت يدك على الصيد يجب عليك إتلافه، فمن هو الذي تسبب في الإتلاف؟ من هو الأوجد المقدمة؟ المكلف المحرم الذي وضع يده على الصيد. الشارع يقول لك لا تدخل فلان إلى داري، ولكن إن دخل المتورط يسوي، أعطيه الأرز واللحم، فمن هو تسبب في إتلاف الأرز واللحم على المولى؟ الذي أدخله هو الذي تسبب في إتلاف الأرز. يقول بل أنا استحي، إذا دخل بيتي كيف طلع؟ يقول لا تدخله إلى بيتي، ولكن إذا خالفته وأدخلته إلى بيتي فأنا أتورط، فأنا بضطر أن ماذا أفعل؟ أعطيه الغداء، وأنت الذي تسببت في الإتلاف، فمن هو الذي يحكم عليه بشنو سيدنا؟ بأنه يدفع القيمة، يدفع الضمان، هو من أوجد موضوع وجوب الإتلاف. والذي أوجد موضوع، ركز في هذه النكات، والذي أوجد موضوع وجوب الإتلاف هو المحرم بمجرد أن يضع يده على وين؟ على الصيد. أنا ما أقبل أنه محرم يضع، لكن إذا وضعت إيدك خلاص أنت مخاطب بوجوب الإتلاف. فهنا يكون النكتة في ثبوت الضمان هو وجوب الإتلاف المسبب والمتولد من مقدمة اختيارية من المحرم، فالذي يكون الضمان على من؟ وبناء على هذا التحليل، على هذا التحليل للمطلب، ليس هذا استثناء وتخصيص لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن، لا مستثناء، ليه؟ هذا على القواعد، لأن هذا داخل في الإتلاف بطريقة غير مباشرة في الضمان بسبب وجوب الإتلاف، لا بسبب التلف بدون تعدي. لو كانت نكتة الضمان التلف بدون تعدي وتفريط لقلنا بأنه يوجد هناك حينئذ تخصيص واستثناء للقاهر. ركزي يا كلامي، لو كان سبب الحكم بالضمان مجرد التلف بدون تعدي وتفريط نقول هذا استثناء، لأنه لو كانت العارية صحيحة وتلف ما يضمن، فكيف إذا كان صحيح يضمن؟ هذا استثناء. نحن نقول ليس سبب الضمان التلف، السبب الضمان حكم الشارع بوجوب الإتلاف الذي يقتضي أن المكلف هو الذي يضمن القيمة والفداء لمن؟ للمعير والمالك. ووجوب الإتلاف سبب للضمان حتى لو كانت العارية عارية صحيح صحيح، ما كفر عارية صحيحة أو فاسدة، إذا الشارع حكم بوجوب الإتلاف بمقدمة اختيارية منك فإنه يكون سبب الضمان هو وجوب الإتلاف، سواء كانت العارية صحيحة أو العارية فاسدة، ماكو فرق بين العارية الصحيحة والفاسدة لو كان الشارع حكم بوجوب الإتلاف. وبناء على هذا التحليل للمطلب لا يكون المورد من موارد النقض للقاعدة، بل أن المورد خارج موضوعا عن القاعدة. ولهذا قال ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على ليش قال بناء على فساد علينا خلاف، هل أنه دل الدليل على أن المحرم يحرم عليه أن يضع يده مطلقا على الصيد، أو أن الذي دل عليه الدليل أن المحرم يحرم على أن يصيد لا أن يضع يده على الصيد؟ واضح. بناء على فساد العارية فإنهم حكموا بضمان المحرم له للصيد بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن بالقيمة. بلي هؤلاء لا أعلم هل ذكروا صاحب الشرائع ونسب إلى المشهور. ولذا وشو أنا قصد ولذا؟ لأن هذا بلي نقض للقاعدة، ناقش الشهيد الثاني في الضمان ما قبل الضمان على تقديري الصحة والفساد، إذا الضمان صحيح واضح، إذا الضمان إذا العارية صحيحة واضح أن العارية صحيحة المعير المستعير لا يضمن، وإن كانت فاسدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أنت شو تقول شيخنا؟ إلا أن يقال أن هذا ليس من موارد النقض على القاعدة، إلا أن يقال إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله. ليش قال بناء؟ بعض الفقهاء التقق معي قال لا، يحرم عليه وضع اليد لا أنه يجب عليه الإرسال. غاية ما يستفاد يا سيدنا من الأدلة أن المحرم يحرم عليه أن يحدث وضع يد. أما لو وضع يد ارتكب الحرام خلاص، أما أنه يجب عليه الإرسال لا يجب عليه الإرسال. وضع يده ارتكب الحرام جهلا علما، المهم بعد ذلك أنه يجب عليه أن يرسله، لا دليل على وجوب الإرسال. مثل أقول لولدي يا ولدي أحرم عليك أن تدخل فلان إلى داري، ولكن إذا دخل داري ما أوجب عليك أن تطلعه وترسله من داري. خلاص، المحرم عليك يا ولدي أن تدخله إلى داري، ولكن إذا دخل إلى داري بعد خلاص لا أوجب عليك إرساله وإخراجه من داري. بعضهم قال لا، ولهذا قال بناء أنه يجب على المحرم إرساله، فالشارع أمر بالإرسال، فبمجرد أن يضع يده على العين مأمور بالإرسال، فيكون الضمان من باب وجوب الإتلاف. قال يجب على المحرم إرساله ويجب على أداء قيمة من الآن، ولهذا قلنا المدار على أداء القيمة في أيام يوم السبت مو يوم الأربعاء. أن المستقر عليه قهران، تلف لو ما تلف، من اللقب التلف؟ مستقر عليه قهران بعد العارية هي القيمة، لا يجب عليه أن يرجع العين، يجب عليه أن يرسل خلاص، ويصير الفداء في وين؟ في عهدته وفي ذمته. شوفوا الذمة والعهدة، ما هو الفرق بين الذمة والعهدة؟ أكو فرق، تقول في ذمته في عهدته. سيد نصب لنا ماي، رحم الله والديك، نسيت المطلع هذا خلاص حتى لا يلزم، عشان ما دام استجب لنا ماي. ما هو الفرق بين الذمة والعهدة؟ نقول في ذمته أو في عهدته، أي ما صح؟
إحنا أيوة صح والله، وش الفرق بينه؟
هو يقول وش الفرق حتى نعرف إيش صح. فأنت تختار أي سؤال وجاوب. هلا راح تختار أي سؤال وجاوب. ما هو الفرق؟ الذمة أعم من العهدة؟ كيف؟ ما هو وجه الأعمية يعني؟ ما هو وجه الأعمية؟ أعم من أي جهة يعني؟
يعني يشمل موارد غير ما تشمل الذمة.
شنو تشمل الذمة حتى ما تشمل العهدة؟ خليك دقيق لا تتبخ. نعم. التكاليف في عهدة العبد أو في ذمة العبد؟ تكاليف في ذمة العبد أو في عهدة العبد، أدخل في الذمة أو أدخل في العهدة؟ ذكرنا هذا، نسيناه، ذكرنا هذا عندما بحثنا عن القرض، النقض على تعريف البيع بشنو؟ بالقرض، وفرقنا بين الذمة والعهدة. أين القصاصات يا شيخنا؟ القصاصات لا تضيع. فرقنا بين الذمة وبين العهدة وفصلنا الكلام، فراجع سؤال حق إثارة حق، لأنه مطلب تنسى، فراجعوا الفرق بين الذمة والعهدة ثم تعرفون أيهما أولى نعبر في الذمة أو في العهدة، أو كلاهما صحيح، وهل أن التكاليف في عهدة العبد أو في ذمة العبد. بحثنا كل العهدة والذمة كذا، ذكرنا هذا. الفتوى من أي ناحية؟ يعني سؤال لكم، إذا قلت لك الفتوى خلاص أعطيك النتيجة.
لا، والنتيجة
الأولى أن تقول التكاليف في عهدة العبد. التكاليف في العهدة. نعم. التكاليف في العهدة. وأما الديون في الذمة. الديون في وين؟ في الذمة. إذا دين عليه، إذا عليه ضمان، الضمان الأحكام الوضعية، الضمان في ذمة العبد. في ذمتي أملك في ذمتك 100 دينار. واضح. فهنا في مقامنا نقول يجب عليه إرسال، ويجب واشتغلت في ذمته مقدار، شنو مقدار الصيد؟ 100 دينار مثلا، نعبر في الذمة. قال: فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف، مو بسبب التلف، بسبب وجوب الإتلاف، لا بسبب الإتلاف الخارجي ولا بسبب التلف. الشيخ الله جديدة بعد، هاي أول مرة نسمع سبب من أسباب الضمان. سيد تناتهم قبل، من أسباب الضمان وجوب الإتلاف، لا هو الإتلاف الخارجي ولا هو التلف، من أسباب الضمان وجوب الإتلاف. واضح إن شاء الله. نعم، من حيث الحكم يعني هذا وجوب الإتلاف. قال: بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، سواء كان العقد صحيح أو العقد شنو شيخنا فاسد، لا بسبب التلف، حتى يقال هذا استثناء ونقض على القاعدة. وهنا عدة تعليقات ذكرها الأعلام على هذا المطلب، وقد تعرض إلى هذا المطلب بشكل مفصل بلي في الجوهر النضيد، في العقد النضيد، مجهر النضيد في المنطقة، في العقد النضيد الجزء الثاني صفحة 213-214-215. وهنا نتعرض إلى بعض النقاط إجمالا وتفصيلا، راجعوا ما ذكره الأعلام. النقطة الأولى، لنحن نتعرض إلى بعض النقاط. النقطة الأولى ذكر المحلمة، هي ما ذكرنا في العقد النضيد بس أنا أثارني ولهذا أذكره. ذكر المحقق اليزدي سيد الشراح، قال الشارح، اللي قالوا قال الشارح يقصد اليزدي، اللي شفت في بعض الكتب وقال ذكر الشارح يقصد من؟ السيد اليزدي. ذكر المحقق اليزدي في حاشيته على المطلب الجزء الأول صفحة 94 بأنه ظاهر كلمات صاحب الجواهر عندما تعرض لهذه المسألة في جزء، وين؟ راجع المطلب 27 من الجواهر صفحة 165. صاحب الجواهر تعرض إلى ما هذه المسألة في الجزء 27 صفحة 165. يقول اليزدي: إذا راجع كلام صاحب الجواهر، فذكر صاحب الجواهر لا يوجد مصرح بالضمان أصلا، ما حد ذكر الضمان حتى تجعله يا شيخنا الأعظم نقضا على القاعدة. لو راجعنا كلمات صاحب الجواهر الذي هو يهتم بكلمات الأعلام ونقل كلمات الأعلام وتتبع كلمات الأعلام، معروف صاحب الجواهر يهتم في مسألة واحدة، شوف 24 مصدر، لما تراجع هذا صاحب الجواهر مو عندنا كمبيوتر، تلاحظ في مسألة وأخذ ذكر في التحرير، أنا مرة حسبت أتذكر الكتب طال 25 كتاب، وهي متى قاعدة؟ هي في مسألة حين توه في صفحة 25 كتاب، متى قاعد يراجع؟ تستحي من نفسك أحيانا، عندك الكمبيوتر عندك كل شيء وما تراجع. صاحب الجواهر هي كتب مخطوطة، كانت كتب قديمة ومتعبة وتعور العيون، وين حصل؟ لا تقول هي معنون الكتب، وين حصل هالمسألة؟ ومسألة قد تكون في الديات. لا، صاحب الجواهر عنده تتبع.
صاحب مفتاح الكرامة عليه هم تستحي من نفسك صاحب مفتاح الكرامة خب من صاحب صاحب مفتاح الكرامة ما يأثر في النتيجة يعني يشتغلون خب على كل حال إذا تستحي تقول أنا طالب علم إذا شوف صاحب الجواهر هؤلاء يتعبون أنفسهم وحين يستحي يعني يفعلون أشياء كبيرة صاحب البحار شو ألف الكتاب صاحب الوسائل نفس الشيء المهم في جزء ما الطلب يبقيها ماكو طلبها بروحه في الجزء 27 صفحة 165 لا يوجد مصرح بالضمان في صورة التلف فكيف تقول شيخنا الأعظم أن حكموا بضمان المحرم له بالقيمة لو تلفت العين هذا محل كلام كان لو تلفت العين ما ذكروا ولم يصرحوا بالضمان في صورة شنو في صورة التلف نعم ذكروا الضمان في صورة ما لو أرسله لا أنه وضع يده بمجرد أنه يضع يده ويتلف تحت يده أنه يضمن إنما حكموا بالضمان في أي صورة في صورة الإرسال وفرق بين المطلبين بيان ذلك دقق في كلمات الأعلام ليزني فقيه واحد عادي يدقق في العبائر يقول فرق بين صورتين الصورة الأولى أننا نفترض أن هذا المحرم ما تسوي لنا إحرام هذا لو ما أحرم أحسن لنا هذا المحرم وضع يده على الصيد مجرد أن وضع يده على الصيد لم يمتثل خطاب وجوب الإرسال إما لأنه جاهل بهذه المسألة ما يدري أن من وضع يده على الصيد يجب عليه الإرسال الطالب ما يدري كيف بالعامي واضح أن يجب عليه الإرسال حتى لو درست تنساها على مدى سيدنا تنساها مسألة خفية أو أنه يعلم بوجوب الإرسال ولكن قبل أن يرسل تلفل شنو الصيد وهو في يده فصار تلف في يده بدون تعدي وتفريط ما أرسل هذه مسألة ثانية لا أنه قام هذا وأرسل الصيد نعم أرسل الصيد يقول لازم نفرق بين الصورتين الصورة الأولى لو تلف تحت يده بدون إرسال لم يرسل جهلان أو ماكو وقت ما تقبل بل قبل أن يرسل وبين صورة الإرسال والأصحاب إنما هؤلاء الفقهاء إنما حكموا بالضمان متى سيدنا لو أرسل واضح لو أرسل هذا الإرسال إتلاف الإرسال تم إتلاف إرسال الصيد إتلاف له فيكون الضمان بأي سبب؟ بسبب الإتلاف وليس محل البحث الضمان بسبب الإتلاف لأنه حتى لو كانت العارية صحيحة وأتلفه يجب ضمان يجب الضمان وإنما محل البحث لو لم يتلفه لو لم يرسله لو تلف تحت يده ولو رجعنا إلى صورة ما لو تلف تحت يده ما حكم الفقهاء بالضمان فكيف تقول شيخنا الأعظم حكم الفقهاء بالضمان بمجرد أنه أمسك لأنه يجب عليه الإرسال أرسل أو لم يرسل فكلمات الأصحاب ناظرة إلى الضمان بسبب الإتلاف والإرسال فأنت تأتي بنقض وتجيب عنه لا يوجد قائل به يا شيخنا الأعظم وضع إشكال اليزدي ولكنه بالمراجعة لكلمات الأصحاب في المسألة الحق مع الشيخ الأعظم وليس مع المحقق اليزدي ولعل الذي أوجب وقوع السيد اليزدي في هذا الكلام عبارة صاحب الجواهر بيان ذلك إذا ترجع إلى عبارة صاحب الجواهر فإن صاحب الجواهر طريقته في الكتاب شرح مزجي، فيذكر عبارة الشرائع ثم يقحم بعض القيود حسب مبانيها الخاصة، لأن هذا شرحون مثل الشهيد الثاني والشهيد الأول في اللمعة هكذا، فرق في دراسة العدو تفرق وين مطلب الشهيد الأول وين مطلب الشهيد الثاني. أحيانا الشهيد الثاني يقحم قيود في شرح كلام الشهيد الأول، وهذا قيود مباني هو مباني الشهيد الثاني والشهيد الأول. فإذا نرجع إلى كلام الشرائع، هكذا عبارة الشرائع: ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا. هذه عبارة من شرائع. ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه، فلو أمسكه ضمينه. هذه عبارة من شرائع، لكن صاحب الجوهر لو تراجع عبارته وش قايل: فلو أمسكه ثم أرسله ضمينه. هذه ثم أرسله من جابنها؟ هي كلام من صاحب الجواهر، مو كلام الشرائع. اليزدي لاحظ كلام من صاحب الجواهر، فقال حكوا كلمات وقال ثم أرسله، ثم أرسله ضمينه، فقال إذن الأصحاب حكموا بالضمان بسبب الإرسال والإتلاف، ولكن أصل العبارة لمن لصاحب الشرع ما موجود ثم أرسله أصلا، إنما حكموا بالضمان بمجرد الإمس، مجرد أن يمسكه. مخاطب بخطابين: خطاب تكليفي يجب عليك الإرسال، وخطاب وضعي وهو الضمان. أرسلته أو لم ترسله واضح إن شاء الله. فلعل الذي أوجب أن يقع صاحب بل المحقق اليزدي هو الإقحام الذي ذكره صاحب الجواهر في عبارة الشرائع. وإذا راجعنا إلى الشرائع في الجزء الثاني صفحة 136 هكذا: لأنه ليس له إمساكه ولو أمسكه ضمينه. فالحق مع من؟ فالحق مع الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، لا مع صاحب الجواهر. وهذا هو صاحب الجواهر، الشيخ الأعظم يلتفت إلى كلمة صاحب الجواهر، أعرض عن كلام صاحب الجواهر، ولهذا علل شنو قال. ترى قال: الصحيح أن يقال أن الأصحاب إنما حكموا بالضمان من باب وجوب الإتلاف لا من باب الإت. لا، هذا تعريض بكلام ما؟ تعريض بكلام صاحب الجواهر أيضا، لأن ظاهر كلمة صاحب الجواهر أن الأصحاب إنما حكموا بالضمان هنا من باب الإتلاف لا من باب وجوب الإت. متفتلي كلامي أو لا؟ هذا هو التعليق الأولى للمطلب. التعليق الثانية للمطلب: صاحب الجواهر وليس بالإتلاف، هذا قال بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد. هذا تعريض بصاحب الجواهر. النقطة الأخرى جاوبت عنها أنا: بعضهم أشكال قالوا أن إيجاب الإتلاف حكم تكليفي، كيف يكون إيجاب الإتلاف سببا للضمان الوضعي؟ ففرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. فهب أن الشارع قال للمكلف: يجب عليك الإتلاف والإرسال، ولكن ما أتلف، إما جهلا بالحكم، إما أنه بل ما صار الوقت بعد لأنه يتلف، فمات الحيوان والصيد تحت يده وبعد لم يتحقق الإرسال، كيف يكون وجوب الإتلاف والإرسال التكليفي سببا في ثبوت الضمان؟ واضح سيدنا؟ ولهذا أشكلوا على الشيخ، خهري ما في إتلاف، لو ما صار إتلاف مجرد وجوب الإتلاف لا يكفي، لا يكفي. ولكننا ذكرنا أثناء شرحنا بيان أنه كيف يكون وجوب الإتلاف سببا للحكم بالضمان، وقلنا كما بينا أن هذا هو الذي أوجد موضوع التكليف. نظير لو قلت لولدي يا ولدي لا تدخل فلانا إلى داري، فإنك إن أدخلته إلى داري سأضطر أن أتلف ما في ثلاجتي، أتلفه أن أعطي أكل يتلفه. فقام لار أدخله، من هو الذي تسبب في الإتلاف؟ الولد. أنا ما أضمن الضيف، الضيف بعد ضيفي، كيف أضمن الضيف؟ ضيف أنت أعطيت الأكل مو بالغصور، فتضمن أنت من؟ الولد، لأن الولد هو الذي تسبب في الإتلاف. وثانيا أن هذا هو المستفاد من النصوص، مجرد أن يضع يده، الرواية مجرد أن يضع يده مخاطب بخطابين، خطاب وجوب الإرسال وخطاب الضمان، فالشارع هو الذي حكم بالضمان. حتى لو لم تقبل الملازمة العرفية فإن النصوص تدل على المطلب. هذا النقطة الثانية. نعم. النقطة الثالثة، ذكر السيد اليزدي، وما أدراك ما السيد يزدي، وأشار له السيد الخوئي، لم يثبت دليل على وجوب الإرسال. من وين جايب وجوب الإرسال؟ وإنما الأدلة دلت على حرمة الإمساك، وفرق بين حرمة الإمساك يا شيخ عباس ووجوب الإرسال، والكلام مبني على أنه يجب الإرسال ولا دليل على وجوب الإرسال. ولكنه الصحيح هو ما بنى عليه الشيخ الأعظم، وإن قال هو بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله، وهو الصحيح أنه يجب عليه إرساله، لا أن المحرم مجرد حرمة الإمساك، وذلك بمراجعة الروايات والنصوص الواردة في هذه المسألة. وقد تعرض في العقد النضيد الجزء الثاني صفحة 215 إلى النصوص، وظاهر النصوص بوضوح وجوب الإرسال، ظاهر الروايات يا شيخنا وجوب الإرسال لا مجرد حرمة الإمساك. راجع الرواية، لعله 6 أو 7 روايات حتى ما أطول عليكم المجلس. نعم راجع الروايات، نعم موجودة في ولقد نقلها في العقد النضير في الجزء الثاني صفحة 215، روايات عديدة تدل على وجوب الإرسال. فالصحيح والحق مع الشيخ في هذه الحيثية، وهو وجوب الإرسال. نعم بعد البناء، يقول بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وكما دلت عليه النصوص، بعد البناء على ذلك يأتي الكلام قبل ظاهرا، مو قال بناء، بعد البناء، الظهر بعد البناء يعني واضح صحيح. هذا تمام الكلام في المورد الأول. وعلى كل حال أن هذا لا يصلح نقضا، قلنا لأن المسألة من باب وجوب الإتلاف وليس هذا نقضا على القاعدة. عندك مورد ثاني تفضل. قال بلي. ما تقبلون هذا المورد نأتيكم بالمورد الثاني، وهي المنافع التي لم يستوفها. المنافع غير المستوفات. هنا أيضا نقض إبرام في البحث، كل مورد في نقض إبرام شيخنا. سؤال حتى تبحثون لبكرة، منظور الشيخ الأعظم في هذا المطلب في النقض الثاني، المنافع غير المستوفات. أي لو فرضنا أن الشخص، هذا فرض المسألة، لو فرضنا أن الشخص باع الدار على شخص آخر وكان البيع بيعا فاسدا، وبعد شهر اطلع المالك على أن البيع فاسد فقال له أرجع الدار، قال تفضل خذ الدار، دار دارك بعد البيع فاسد، ثم وقال له تعال الدار أنت شهر بيدك وهناك منافع وهي السكنة، وأنا لو كانت بيدي مثلا أؤجرها وأحصل 100 دينار، أعطني بعد 100 دينار. يقول أنا ما استوفيت السكنة، ما قال ما جلس في السكنة أصلا أقلنها، يقول ما لي إلا طبق، حتى المنافع غير المستوفات أضمنها لي، يضمن أو ما يضمن؟ ذكر بعض الأصحاب أنه إذا كان البيع فاسدا فيضمن هذا، مش يتورط، يضمن المنافع غير المستوفات. أما لو كان البيع صحيح يضمن؟ لا، ملكه بعد، استفاد منها، استوفاها وما استوفى، البيع الصحيح ولا والففة في البيع الصحيح لا يضمن، لأن بعد ملكه بعد صارت الدار داره، استفاد أو ما استفاد. فقالوا هذا نقض على القاعدة، لو كان البيع صحيحا لا يضمن المنافع غير المستوفات، وأما لو كان البيع فاسدا فيضمن المنافع غير المستوفات. هذا أصل المطلب، واضح إن شاء الله. إحني وقع كلام بين الشروح اليزدي السيد الخوئي وغيرهم، ليش تخصصون بالمنافع غير المستوفات؟ ليش ما تنقضون بالمنافع المستوفات؟ وشو الفرق بين المنافع؟ يأتي البحث أيضا في المنافع المستوفات، فقولوا أيضا بأن هذا يضمن، إذا يضمن المنافع بالنباب أو يضمن المنافع المستوفات، لو كان البيع صحيح ما يضمن إلا العين، لأن أنا أدفع الثمن بإزاء شنو شيخ عباس؟ إذا العين، فأنا ما أضمن إليك المنافع المستوفات وغير المستوفات، بل المستوفات أوضح من غير المستوفات، واضح؟ فإذا كانت المنافع المستوفات في صحيح البيع لا يوجد ضمان، فالمفروض في فاسدها، مع أنه من الواضح أن الفقهاء يحكمون بضمان المنافع المستوفات. إذا شككنا في المنافع غير المستوفات ما شكك في المنافع إل، فليش أنت تروح للمثال الصعب اللي فيه نقض إبرام تقول المنافع غير إل، إذ يمكن للفقيه أن يأتي يقول لك المنافع غير ما استفاد شيء، ما يجب عليه الضمان، فليش الشيخ اختار المنافع الغير المستوفات ولم يذكر المنافع المستوفات؟ أكو نكتة ليسيخوا أشكل وجماعة أشكل وقالوا المفروض ما ينقض بالمنافع المستوفات أو لا من المنافع غير المستوفات أو بكليهما، ليش ركز على المنافع غير المستوفات؟ هذا سؤال فكر فيه إلى بكرة إن شاء الله، نقول والحق مع الشيخ الأعوام. في هناك نكتة تقتضي اختصاص الكلام بالمنافع غير المستوفات تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.